إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، وقد عرف ذلك بالاستقراء التام لكلام العرب والنظر في نثرهم وشعرهم، ولكل علامة يتميز بها عن غيره. وقد أحصى النحاة بعض علامات الاسم وهي كثيرة، وأشهرها خمسة، منها أربعة لفظية، هي الجر بالكسرة التي يحدثها العامل حرفا كان أو إضافة أو على سبيل التبعية، ومنها النداء أي كون الكلمة مناداة كيا عمرو ويا سعد، ومنها المعرفة كالرجل، أو الزائدة كالعباس، بخلاف الموصولة فقد تدخل على المضارع لغير ضرورة النحو ما أنت بالحكم ترضى حكومته، فألها هنا في قول الشاعر الترضى هي الموصولة بمعنى الذي، ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. وأما التنوين فهو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، للاستغناء عنها عند الكتابة بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو كتاب. وهذا تنوين أنواع، هي تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض. وهذه الأنواع الأربعة من التنوين خاصة بالاسم. وهنالك علامة للاسم معنوية، وهي علامة واحدة، وهي الإسناد إليه، وهي أن تنسب إلى الاسم حكما تحصل به الفائدة بأن يكون مبتدأ أو فاعلا، نحو فهمت وأنا فاهم. وهذه العلامة هي أصدق وأشمل علامات الاسم، لأنها أوضحت اسمية الضمائر كما في قولك فهمت، وما شابهها مما لا تدخل عليه العلامات المتقدمة، وهي الجر والنداء وال المعرفة أو الزائدة والتنوين. فبالإسناد عرفنا اسمية الضمائر وما شابهها مما لا تدخل عليه علامات الاسم اللفظي. إذا كان لفظ الاسم لا يقبل الإسناد إليه كلفظة عند مثلا، اعتبر الإسناد إلى ما هو بمعناه كالمكان الذي هو بمعنى عند وهو يقبل الإسناد إليه، فتصدق الإسمية عليها أيضا، أي على لفظة عند، وليس بلازم أن تجتمع كل هذه العلامات حتى تدل على اسمية الكلمة، بل بعضها كاف في ذلك. كلمة صاحب مثلا اسم لأنها تنون صاحب، وتدخل عليها حروف الجر وأحرف النداء وأل، وتكون مبتدأ وخبرا، فهي تقبل علامات الاسم من غير ما مثنوية. التاء من حفظت اسم لأنها فاعل إلى آخر ذلك. والاسم ثلاثة أنواع: مظهر ومضمر ومبهم. الاسم ثلاثة أنواع: مظهر وهو ما يدل على معناه من غير حاجة إلى قرينة، كسعد وسعاد. وأما المضمر فهو ما دل على معناه بواسطة قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، نحن أنا، نحن، أنت، أنت، هو، هي. وأما المبهم فهو الذي لا يظهر المراد منه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه. الأول اسم الإشارة، والثاني الاسم الموصول، نحن هذا والذي. فالاسم ثلاثة أنواع: مظهر ومضمر ومبهم. لما كان الإسناد من خواص الاسم، لأن المسند إليه لا يكون إلا اسما، كانت هذه العلامة وهي الإسناد إليه أصدق وأشمل علامات الاسم. لماذا كان الإسناد من خواص الاسم؟ لأن المسند إليه لا يكون إلا اسما. لماذا كان الجر من خواص الاسم؟ لأن المجرور مخبر عنه في المعنى ولا يخبر إلا عن الاسم. لماذا كانت الإضافة من خواص الاسم؟ لأن فيها معنى الإسناد. لماذا كانت أل من خواص الاسم؟ لأن أصلها للتعريف وهو خاص بالاسم. لماذا كان النداء من خواص الاسم؟ لأنه مفعول به في الأصل، والمفعولية خاصة بالاسم. لماذا كان التنوين من خواص الاسم؟ لأن المقصود منه هنا ما هو خاص بالاسم وحده من الأنواع الأربعة السالفة الذكر: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض بقسمين. لماذا كان الاسم منحصرا في أنواع ثلاثة: مظهر ومضمر ومبهم؟ ذلك لأن الاسم إما أن يصلح لكل جنس أو لا. فالأول المبهم كهذا والذي، والثاني إما أن يكون كناية عن غيره أو لا. فالأول المضمر كأنت وهو، والثاني المظهر كخليل وعائشة وعصفور. المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من تعريف الاسم وبيان علاماته، شرع في تعريف الفعل وتقسيمه وعلاماته المميزة له عن الاسم والحرف. الفعل عند اللغويين ما دل على الحدث، وعند النحويين ما يدل بنفسه على حدث مقترن وضعا بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والحال والاستقبال. ما يدل بنفسه على حدث مقترن بزمان، كما تقول أكل يأكل كل، فكل فعل من هذه الأفعال، كل كلمة من هذه الأفعال دلت بنفسها على حدث مقترن وضعا بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي، الحال وهو المضارع، والمستقبل. فتقول أكل فدل على حدث مقترن بالزمن الماضي، يأكل يدل على حدث مقترن بالزمن الحال، كل فيطلب منك أن تأكل بعد زمن التكلم، فهذا في الاستقبال، فهو يدل على حدث وهو الأكل في زمن وهو المستقبل. ينقسم الفعل باعتبار الزمن إلى ماض ومضارع وأمر، ولكل علاماته المختصة به. الفعل الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، جاء، فهم، أكل، شرب، فيدل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. قد يدل الماضي على الحال بمعنى المضارع، قد يدل الماضي على الحال أي المضارع إذا استعمل في العقود، نحو بعتك هذا الكتاب ووهبتك هذه الفرس. ويدل أيضا الماضي على الاستقبال إذا وقع بعد أداة شرط غير لو، كما تقول إن استقام، استقام فعل ماض يدل على حدث وقع قبل زمان التكلم، استقام، ولكن إذا وقع هذا الفعل بعد إذا، وهي من أدوات الشرط، وكذلك إن استقام التلميذ عفوت عنه، إن ذاكر الطالب نجح في الاختبار، فهذا يدل على الاستقبال مع أن الفعل ماض كما ترى. أو بعد لا النافية مسبوقة بقسم، نحو تالله لا كلمتك حتى تستقيم، كلم فعل ماض، ولكن لما وقع بعد لا النافية وهي مسبوقة بالقسم تالله لا كلمتك حتى تستقيم دل على الاستقبال لا على الماضي. أو أن يكون للدعاء فيدل على الاستقبال أيضا لا على الماضي، لا على سبيل التقرير، كما تقول فلان رحمه الله، فهذا على سبيل الدعاء أن يقع ذلك عليه في مستقبل الأيام، لا أنه قد رحمه وانتهى الأمر. من لاحظ هذا جاز له أن يقول فلان رضي الله عنه، لأنه يكون أسلوب خبر يراد به الإنشاء. فأنت عندما تقول فلان رضي الله عنه يعني وقع الرضا عليه من الله جل وعلا، أنت لا تريد هذا، وإنما تريد الدعاء أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه بعد زمان التكلم في الاستقبال. فالفعل الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، فكتب، نعمة، بئس، وله علامتان مختصتان به. الأولى تاء الفاعل، تقول كتبت للمتكلم، وكذلك كتبت للمخاطب وكتبتي للمخاطب. فتاء الفاعل إذا لحقت آخر الفعل دل ذلك على أنه فعل ماض، كما تقول كتب، أنت يمكن أن تلحق بها التاء التي هي للفاعل سواء كانت للمتكلم أو للمخاطب أو للمخاطبة، كتب، كتبت، كتبت، كتبتي. وتلحظ ها هنا أنهم سكنوا الباء من كتب، لأن الفعل الماضي مبني على الفتح في الأصل، فأصله كتب فالباء مفتوح، ولكن لما أسند إلى هذه التاء وهي ضمير المتكلم سكنت الباب، لأنهم يكرهون توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ولأنها لو بقيت على أصلها لكانت ثقيلة عند النطق، لأنك ستقول كتبت كتبت كتبتي، فسكنوا الباء من لكراهة توالي أربعة أمثال فيما هو كالكلمة الواحدة. على كل حال، من العلامات التي هي للفعل الماضي وهي علامة مختصة بالماضي تاء الفاعل، كتبت للمتكلم، كتبت للمخاطب، كتبتي للمخاطبة. الثانية من العلامتين تاء التأنيث الساكنة أصالة، وأما المتحركة أصالة فتختص بالاسم إذا كانت حركتها إعرابية كجارية، هذه تاء التأنيث، ولكنها تاء التأنيث المتحركة، فهذه تدخل على الأسماء، تقول عائشة وتقول جارية. فإن كانت حركة بناء أو بنية، يعني مما يدخل في تركيب الكلمة، فإنها توجد في الاسم، كما تقول قوة، لا حول ولا قوة، هذه التاء مع أنها متحركة إلا أنها من بنية الكلمة، قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. في الفعل تقول هند تقوم، في الحرف ربت ثمت، بهاتين العلامتين سقط زعم حرفية ليس وعسى، وسقط أيضا زعم اسمية نعمة وبئس. للماضي علامتان مختصتان به، الأولى تاء الفاعل، والثانية تاء التأنيث الساكنة أصالة، نحو نالت سعاد الجائزة، لا يضر تحريكها لعارض، كما إذا وليها ساكن فتحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، نحو قرأت الطالبة، قرأتي، قرأت الطالبة، إلا إذا كان الساكن ألف الاثنين فتفتح للتخفيف، المرأتان قالتا، وقد تضم، نحو قالت، قالت أمه، وتقول قالت أمة فتضم. فإن دلت كلمة على معنى الماضي ولم تقبل إحدى التاءين، فإن في التعريف ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، ويقبل علامة من علامات الفعل الماضي، وعلامات الفعل الماضي علامتان تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة أصالة. فإذا دلت كلمة على معنى الماضي ولم تقبل علامة الماضي فهي إما اسم لوصف كشاهد أمس، وإما اسم لفعل كهيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق. دلت كلمة على معنى الماضي، أمس تدل على معنى الماضي، ولكنها لا تقبل علامة من علامتي الفعل الماضي، والعلامتان هما تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة أصالة. فإما أن تكون اسما لوصف كشاهد أمس، وإما اسم لفعل اسم فعل كهيهاتا بمعنى بعد، وشتانا بمعنى افترق. فإذا دلت الكلمة على معنى الماضي ولم تقبل إحدى التاءين، يعني تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة أصالة، فإنها تكون للتيسير اسم فعل، اسم فعل ماضي. الفعل المضارع ما يدل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، كيقرأ، فأنت إذا قلت يقرأ الطالب درسه، لو أننا قلنا على حدث يقع في زمان التكلم لقد سكت المتكلم والقراءة مستمرة، فهذا أيضا مما ينبغي أن يراعى. فالفعل المضارع ما يدل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، كيقرأ. يعرف الفعل المضارع بصحة وقوعه بعد لم، لم يلد ولم يولد. علامة الفعل المضارع التي تختص به هي السين وسوف. السين وسوف يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال، إلا أن السين للاستقبال القريب وسوف للاستقبال البعيد. سيقول السفهاء من الناس ولسوف يعطيك ربك فترضى، غير أن هذه اللفتات التي يضع النحاة واللغويون أيديهم عليها ليست بقوالب جامدة، فقد تكون السين للاستقبال البعيد وقد تأتي سوف للاستقبال القريب، والمعول عليه في ذلك هو الذائقة اللغوية وعلى حسب ما تدل عليه الكلمة في سياقها، ولكن هذا على سبيل الغالب أو على سبيل الأغلب. المضارع علامته المختصة به السين وسوف والجوازم التي تجزم فعلا واحدا وبعض النواصب، فهذه من العلامات التي تختص بالمضارع. المضارع بأصل وضعه صالح للحال والاستقبال، ولا يتعين لأحدهما إلا بمعينات خاصة. معينات المضارع للحال: ما النافية، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فهذا يعين المضارع للحال، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إن النافية: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ليس النافية: وليس لي أقول إلا الواقعة. لام الابتداء: إني ليحزنني أن تذهبوا به، فعينت المضارع للحال، يعني لام الابتداء. الآن ونحو: أسافر الآن، أقرأ الساعة، فهذا من معينات الفعل المضارع للحال، لأن المضارع بأصل وضعه صالح للحال والاستقبال، ولا يتعين للحال ولا للاستقبال إلا بمعينات خاصة. مما يعين المضارع للحال: ما النافية، إن النافية، ليس النافية، لام الابتداء، والآن ونحوه. وأما معينات المضارع للاستقبال، لأنه قد يراد بالمضارع الاستقبال، وذلك إذا ما كان معه ما يدل على الاستقبال، مثل السين تقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فيعلم فعل مضارع وصالح بأصل وضعه للحال والاستقبال، هنا تعين للاستقبال لما دخلت السين عليه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كذلك سوف، سوف يندم الكسول على كسله، فهذا أيضا عين الفعل المضارع للاستقبال لا للحال. النواصب: نحو لن ينجح الكسول. الجوازم أيضا ما عدا لم ولما، نحو إن تسافر فالله يكلأك برعايته. نون التوكيد، فالتوكيد له نونان مشددة ومخففة، وهما مجموعتان في قوله جل وعلا ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فالأولى نون التوكيد المشددة، والثانية نون التوكيد المخففة. أداة الترجي أيضا تعين المضارعة للاستقبال، لعلي أبلغ قصدي، فعين الفعل أبلغ وهو فعل مضارع، فعينه للاستقبال لعلي أبلغ قصدي. المضارع يتعين للاستقبال متى تضمن طلبا، نحو يرحمك الله، فهذا يتضمن الطلب، فإذا يدل على الاستقبال لا على الحال. قد يراد بالمضارع الاستمرار فيشمل جميع الأزمان الثلاثة، نحو الأطفال يميلون إلى اللهو، فهذا يدل على الاستمرار، فيراد بالمضارع الاستمرار فيشمل جميع الأزمان الثلاثة، الأطفال يميلون إلى اللعب في كل زمان. هذا هو كلام العرب ونحوهم في نحوهم. وقد طرأ على هذه الأمة أقوام من المستغربين أرادوا أن يأتوا بنحو الغرب ليطبقوه على النحو العربي. نحن لا نعلم ولا نعرف في نحو العربية ما يقال له المضارع المستمر، المضارع التام، الماضي المستمر، الماضي التام، فهذا موجود عند غيرنا في لغاته، فأخذوا يتحايلون ليدخلوا أمثال هذه الأمور على هذه اللغة الشريفة، وليس الأمر كذلك. فأنت كما ترى يتعين الفعل للحال، يتعين الفعل للاستقبال، يدل الفعل المضارع على الأزمنة الثلاثة، كما في قولك الأطفال يميلون إلى اللعب في كل زمان، ولا نحتاج إلى هذه الأعجمية البغيضة النجسة التي لا تصلح للغتنا ولا تصلح لغتنا له. وعلى كل طالب علم مجد أن يتعلم النحو في مصادره وأن يرجع إلى أصوله حتى يحكمها. فهو من المهم لطالب العلم أن يعلم انقلاب المضارع للماضي، ينقلب الفعل المضارع إلى معنى الفعل الماضي بالأدوات الآتية، بلم الجازمة. أنت تقول يقوم عمرو بواجبه، فإذا أدخلت لم انقلب هذا الزمان المضارع إلى زمان ماض، تقول لم يقم عمرو بواجبه. زرتك ولم تكن في الدار تكن، لما دخلت عليها لم قلبتها من معنى المضارع إلى معنى الماضي، فيحدث ذلك أن ينقلب الفعل المضارع إلى معنى الفعل الماضي بلم الجازمة، وكذلك بلما الجازمة، نحو لما يثمر البستان. الأصل أننا سنجزم بعلامة هي السكون لما يثمر، ولكن لالتقاء الساكنين حركت الراء لما يثمر البستان، وتقول قطفت الثمرة ولما تنضج، أنت تقول لم تطلع الشمس بعد، ولكن إذا قلت لما تطلع الشمس بعد دل على قرب طلوعها، وكأنه أي هذا الزمان الماضي مقارن للحال أو هو على شفا مقارنة، ففرق ما بين لم ولما، هذا الفرق الدقيق في الذائقة العربية. ربما تقلب الفعل المضارع إلى معنى الفعل الماضي. ربما تكره ما فيه الخير لك وسمي مضارعا، يعني هذا الفعل الذي يدل على الحال أو الاستقبال لمشابهته الاسم في الحركات والسكنات وعدد الحروف وصلاحيته للحال والاستقبال، كيفهم وفاهم وينصر وناصر. ولهذا أعرب هذا الاسم إعراب الفعل المضارع، فإن دلت كلمة على معنى المضارع ولم تقبل لم فهي إما اسم لوصف كراحل الآن أو غدا، وإما اسم لفعل كأوه بمعنى أتوجع، فهي تدل على معنى المضارع ولا تقبل علامته. فإذا دلت الكلمة على معنى المضارع ولم تقبل علامته لم تقبل لم فهي إما اسم لوصف كما في قولك راحل الآن أو راحل غدا، وإما اسم لفعل كأوه بمعنى أتوجع. فعل الأمر وما يطلب به حدوث شيء في الاستقبال نحو اسمع، هات، تعال، فيطلب بهذا الفعل حدوث شيء في الاستقبال أي بعد زمان التكلم. علامة فعل الأمر التي تختص به هي قبوله يا المخاطبة مع دلالته على الطلب بنفسه، فالفعل الأمر يدل على الطلب بنفسه كما تقول اسمع، يطلب منك السماع، اسمع فيدل على الطلب بنفسه. فإذا قبل العلامة المختصة بفعل الأمر وهي ياء المخاطبة فهذا فعل أمر كقولك اسمعي، وبهذا يسقط زعم أن هات وتعالى اسما فعلين للأمر، فهاتان الكلمتان تقبلان ياء المخاطبة. تقول هاتي وتعالي فقبلت الياء وهي تدل على الطلب بنفسها فدل على فعليته وأنها فعل أمر. أما قبوله نون التوكيد مع دلالته على الطلب بصيغته فهي علامة مختصة به أيضا أي بفعل الأمر اجتهدا، فأنت تطلب منه الاجتهاد اجتهد، فهذا الفعل كما ترى يدل على الطلب بنفسه اجتهد، ولحقت به نون التوكيد فدل ذلك على أنه فعل أمر. فإن قبلت كلمة نون التوكيد ولم تدل على الطلب بصيغته فهي فعل مضارع كما في قوله جل وعلا لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، فقد دل الفعل المضارع على الطلب باللام لا بنفسه، لا يسجنن ولا يكونن فدل على الطلب لا بنفسه وإنما باللام. إن دلت على الطلب ولم تقبل النون فهي إما اسم فعل وهو اسم فعل الأمر نحو نزالي بمعنى انزل وهي لا تقبل علامة الفعل، وإما اسم لمصدر نحو صبرا على الشدائد، صبرا في مجال الموت صبرا، فهذا اسم لمصدر والمصدر من الأسماء، ولكن ها هنا دل هذا الاسم على الطلب ولكنه لا يقبل النون، فصبرا على الشدائد بمعنى اصبر ونزال بمعنى انزل. هذه هي علامات كل قسم من أقسام الأفعال الثلاثة الماضي والمضارع والأمر. وهناك علامات مشتركة بين الماضي والمضارع والأمر، وهي نون النسوة، فنون النسوة مشتركة بين الأفعال الثلاثة. قد إذا دخلت على الماضي دلت على أحد معنيين، هما التحقيق والتقريب. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، ومثال دلالتها على التقريب قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، يا لن تقام حتى يفرغ هو من إقامته ثم يتوجه الإمام إلى المصلين يأمرهم بتسوية الصفوف، ثم يتوجه إلى القبلة ويأتي بتكبيرة الإحرام. فقد ها هنا تدل على التقريب لا على التحقيق. إذا دخلت قد على المضارع دلت على أحد معنيين، إما التقليل وإما التكثير، ويعرف ذلك من سياق الكلام. فأما دلالته على التقليل فنحو قد يصدق الكذوب، فتقول هذا للتقليل لأن الكذوب لا يصدق، ولكن إذا قلت قد يصدق الكذوب فتدل قدها هنا على التقليل. وأما دلالة قد على التكثير فكما في قولك قد ينال المجتهد بغيته، لأن الأصل أن المجتهد ينال بغيته، فإذا قلت قد ينال المجتهد بغيته فهذا للتكثير، فالعلامة واحدة وهي تدل على المعنيين المتضادين التقليل والتكثير، ويعرف ذلك من سياق الكلام. قد من العلامات المشتركة، وكذلك الجوازم التي تجزم فعلين، أن الناصبة مشتركة بين الماضي والمضارع، ياء المؤنثة المخاطبة ونون التوكيد مشتركة بين المضارع والأمر. ما هو مأخذ المضارع والأمر؟ يؤخذ المضارع من الماضي بزيادة حرف من حروف المضارعة الأربعة المجموعة في كلمة أنيت أو أتينا أو نأتي، فمع هذا التنويع في مواضع الحروف الأربعة تأتي هذه الكلمات أنيت أو أتينا أو نأتي. وحروف أنيت تسمى أحرف المضارعة كما في قولك الهمزة آ للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا نحو أحب الوطن، أحب النحو، هذا إذا أحببت فتقول أحب النحو، فللمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا الهمزة. النون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، وكذا للمتكلمين والمتكلمات نحو نحب النحو. الياء للغائب المذكر ومثناه وجمعه ومثنى الغائبتين وجمع الغائبات نحو هو يحب النحو، هما يحبان النحو، هم يحبون النحو، والوالدات يرضعن أولادهن. التاء للمخاطب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا مفردا أو مثنى أو جمعا، وللغائبة ومثناها وجمعها نحو أنت تحب النحو، أنتما تحبان النحو، أنتم تحبون النحو، أنت تحبين النحو، أنتما تحبان النحو، أنتن تحببن النحو، هند تحب النحو، فاطمتان ترغبان في المعالي، النساء تدير المنازل. يؤخذ المضارع من الماضي بزيادة حرف من حروف المضارعة الأربعة المجموعة في كلمة أنيت أو أتينا أو نأتي. فهم أفهم، ففهم فعل ماض، إذا دخل على هذا الفعل حرف من حروف المضارعة فإنه حينئذ يصير فعلا مضارعا. فهم، قل أفهم، نفهم، يفهم، تفهم، فيكون مضموما في الرباعي كأحسن يحسن، وبعثر يبعثر، ويكون مفتوحا في الثلاثي والخماسي والسداسي. فهم يفهم، انطلق ينطلق، استفهم يستفهم. فإن كان الماضي ثلاثيا تسكن الفاء وتحرك العين بالضم أو الفتح أو الكسر اتباعا لنصوص اللغة، الفاء والعين ها هنا يقصد بهما فاء الفعل وعينه، لأنهم قالوا نحن نقابل بفعل الحروف الأصلية مما يوزن. فعندما تقول مثلا أكل، هذه على وزن فعل، فالهمزة تقابلها الفاء والكاف تقابلها العين، وأما اللام فتقابلها اللام. فإذا قيل أكل أين عين الكلمة، سيقول قائل ليس فيها عين، وأما عينها فهو فيما يسمى بالميزان الصرفي، فأما عينها فهو الكاف من أكل. إذا كان الماضي ثلاثيا تسكن الفاء، شكر، أين فاء الفعل؟ الشين. عندما تجعل هذا الفعل الماضي مضارعا تدخل عليه حرفا من حروف المضارعة الأربعة فتقول يشكر فسكنت الفاء، فشكر صارت يشكر. عرف، تقول عرف يعرف، فتسكن حينئذ الفاء وتحرك العين بالضم أو الفتح أو الكسر اتباعا لنصوص اللغة، لأن أكثر هذه إنما هي سماعية عن العرب. حسن يحسن، ذهب يذهب، شرف يشرف، هذا فيما يتعلق ببنية الكلم، وهذا من المهم أن نعلم، لأنه باختلاف هذا الضبط لبنية الكلمة قد تختلف المعاني، كما تقول بطل يبطل وبطل يبطل، فإحداهما صار بطلا والأخرى صار من أهل الباطل، والذي حدد هذا المعنى هو هذا الضبط. فإن لم تكن هذه الحروف، يعني حروف كلمة أنيت، إذا لم تكن زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل ونقل وينعى، أو كان الحرف زائدا لكنه ليس دالا على أحد المعاني الموجودة في حروف المضارعة نحو أكرم، فالهمزة زائدة ولكنها لا تدل على أحد المعاني الموجودة في حروف المضارعة، وكذلك تقدم، إذا لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل، أو كان الحرف زائدا لكنه ليس دالا على أحد المعاني الموجودة في حروف المضارعة كان الفعل ماضيا لا مضارعة، فلا يشتبهن عليك، لأنك إذا مثلا قيل لك أكل فعل مضارع أو هو فعل ماض، تقول هو مبدوء بحرف من حروف المضارعة الهمزة من حروف كلمة أنيت، يقول ولكن هذه زائدة على هذا النحو لا تدل على أحد المعاني الموجودة في حروف المضارعة. وكذلك إذا قيل لك أكرم، هذا حرف زائد، أكل من بنية الكلمة وليس هو من حروف المضارع. إذا كان غير ثلاثي وبدأ بتاء زائدة بقي على حاله، نحو تشارك يتشارك، تعلم يتعلم، تدحرج يتدحرج. فالأول رباعي، والثاني خماسي، والثالث سداسي. وإذا كان غير ثلاثي وبدأ بهمزة كسر ما قبل آخره، هذا مهم لأجل أن تستطيع أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة. وكذلك فيما يتعلق بالكلام العربي، إذا كان غير ثلاثي وبدأ بهمزة كسر ما قبل آخره وحذفت الهمزة، نحو أكرم يكرم، انفتح ينفتح. وإن كان غير ثلاثي ولم يكن مبدوءا بتاء ولا همزة كسر ما قبل آخره فقط، عظم يعظم، حوقل يحوقل، قلقل يقلقل. ويؤخذ الأمر من المضارع بحذف حرف المضارعة، وما بقي فهو الأمر: يتعلم، احذف حرف المضارعة تقول تعلم، يتكلم تكلم. فإذا يؤخذ الأمر من المضارع بحذف حرف المضارعة، وما بقي فهو الأمر. وأما المضارع فإنه يؤخذ من الماضي بزيادة حرف من حروف المضارعة الأربعة الموجودة في كلمة أنيت أو أتينا أو نأتي. وأما الأمر فيؤخذ من المضارع بحذف حرف المضارعة وما بقي فهو الأمر. ما لم يكن أول الباقي بعد الحذف ساكنا، لأنه لا يبدأ بساكن، فحينئذ تزيد عليه همزة للتوصل للنطق بالساكن. عندما تقول ينصر، ينصر فعل مضارع، ائت منها بالأمر، القاعدة أنك تحذف حرف المضارع وما بقي فهو الدال على الأمر. إذا حذفت الهمزة أو حذفت الياء في ينصر، إذا حذفت الياء من هذا الفعل المضارع لتتوصل إلى الأمر منه، لقيك حرف ساكن. العربية لا يبدأ فيها بساكن، فيجاء حينئذ بهمزة للتوصل للنطق بالساكن فتقول أنصر. كذلك يفتح أو أفتح، احذف حرف المضارع لتأتي بالأمر من هذا الفعل المضارع، سيلقاك حرف ساكن. يفتح، أفتح، الفاء ساكنة. إذا حذفت حرف المضارعة لقيك هذا الحرف الساكن بدءا، فحينئذ لتتوصل للنطق بهذا الساكن تأتي بهمزة للتوصل للنطق بالساكن، فتقول افتح. وكذلك اجلس. وإن كان محذوفا في المضارع الهمزة ردت إلى الأمر، نحو أكرم وانطلق. همزة الوصل هي همزة يؤتى بها ليمكن النطق بالساكن وتثبت في ابتداء الكلام وتسقط في درج الكلام، يعني في أثنائه. وبالاستقراء وجد أنها تكون قياسية في ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما، وفي أمر الثلاثي وسماعية في اسم واست وابن وابن وابنت وامرئ وامرأة واثنين واثنتين ويمن وفي ال. وتكسر همزة الوصل إلا في ال ويمن فتفتح. وتضم في الأمر من الثلاثي المضموم العين في المضارع وفي الماضي المبني للمجهول من الخماسي والسداسي نحو اكتب، انصر، انطلق، استخرج، في الماضي المبني للمجهول. وأما همزة القطع فهي التي تثبت حيثما وقعت، تحذف الهمزة في الأمر من أخذ وأكل في ابتداء الكلام وفي وسطه، تقول خذ وكل. وهمزة أمر وسأل تحذف في ابتداء الكلام فقط نحو مر زيدا وسل عمرا. وهمزة رأى تحذف في المضارع والأمر يرى ره. تحذف عين أرى في جميع التصاريف، أرى يرى أره، أصلها أرأى يرأى أرئه. هذه المسائل الصرفية لا تحزنك، فهي أمر يسير نعتاده نتعلمه. تتعلم الهندسة النووية وتعلم الكيمياء العضوية، معقدة جدا، والذين درسوا التشريح يعلمون كيف هو معقد في تعلمه. ومع ذلك جعل الله الذواكر الإنسانية قابلة لتعلم هذا، بل هذا في خدمة القرآن، والقرآن ميسر للذكر كما قال الله جل وعلا فلا ترع زر غبا تزدد حب. أنت الزمان إن صلحت صلح الزمان، وإن فسد الأبعد فسد. لا تقل ما لا تحب أن يقال لك، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. مروا ذوي القرابة أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، من لم يعرف الشر يقع فيه. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، إياك وما يعتذر منه. إذا طلعت الشمس اختفت النجوم، أخذ العلم ينتشر ويزداد عن ذي قبل. البس ما تستحسنه الناس إلا أن يكون منهيا عنه. أسلك بني مناهج السادات، وتخلقن بأشرف العادات، لا تلهينك عن معادك لذة تفنى وتورث دائم الحسرات. خلص المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك لتعريف الحرف وبيان أنواعه وعلامته المميزة له عن الاسم والفعل. الحرف ما يدل على معنى بواسطة غيره، لا يدل على معنى بنفسه، نحو هل وفي ولم. وعلامة الحرف عدمية، علامة الحرف عدم قبوله شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل. علامة الحرف عدمية، فهي نظير الحاء مع الخاء والجيم، فإن علامة الخاء نقطة من فوق، وعلامة الجيم نقطة من تحت، وعلامة الحاء عدم النقط رأسا. واعلم أنه لا يرد على هذا الحروف التي قصد لفظها، كما في قول الشاعر ألام على لو ولو كنت عالما بأذناب لو لم تفتني أوائله، حيث أدخل حرف الجر على لو. ألام على لو ولو كنت عالما بأذناب لو فأضافها في الثاني، فإن ذلك لقصد لفظها، وكل كلمة يقصد لفظها تصير اسما فتقبل علامات الاسم. فتقول لو حرف، فيقال لك أليس من علامات الاسم أن تدخل عليه حروف الجر؟ فتقول بلى. وكذلك أن يقبل الإضافة، فتقول بلى. فيقال لك فما تقول في قول الشاعر ألام على لو ولو كنت عالما بأذناب لو لم تفوتني أوائله، فقد أدخل عليها حرف الجر على في الأول وأضافها في الثاني، يقال إنما أراد لفظها، إنما أراد لفظها. أنواع الحرف ثلاثة. النوع الأول ما يختص بالأسماء فيعمل فيها كفي، نحو دخلت في الجامع. النوع الثاني ما يختص بالأفعال فيعمل فيها كلم، نحو لم يلد ولم يولد. النوع الثالث ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال فلا يعمل شيئا، لما توسع اختصاصه بطل عمله. فلما كان مشتركا بين الأسماء والأفعال لم يعمل شيئا، لا في الأسماء ولا في الأفعال. كهل، هل أنت مذاكر؟ هل جاء المعلم فدخلت على الضمير هل أنت مذاكر ودخلت على الفعل، هل جاء المعلم؟ هذه من الحروف المشتركة، من الحروف ما يختص بالأسماء فلا يدخل إلا عليه كفي، ومنها ما يختص بالأفعال فلا يدخل إلا عليها ولا يعمل إلا فيها كلام. ومن الحروف ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال فلا يعمل شيئا كهل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.